الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإحداد، المراد بالإحداد اجتناب المتوفى زوجها للزينة والطيب وما مات لهما. والإحداد يلزم مدة العدة. تقدم معنا أن المتوفى عنها على نوعين: حامل فعدتها بوضع تنتهي بوضع حملها، وحائل غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها 2 شهر و5 أيام. والدليل في هذا قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، مع قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والزوجة المتوفى عنها زوجها تحاد هذه المدة، ولا بد أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، فإن كان نكاحا فاسدا فلا قيمة له ولا يثمر ولا يلزم المرأة حينئذ الإحداد. وهذا الإحداد يلزم المسلمة، وكذلك يلزم الذمية لأنه لحق الزوجية، وكذلك يلزم الأمة الزوجة وليست الأمة المملوكة. إذا كانت هناك أمة مملوكة متزوجة من رجل فيلزمها الإحداد إذا توفي زوجها. أما إذا كانت الأمة عند سيد ويطأها السيد ومات سيدها فلا يلزمها الإحداد، لأن الله قال: ويذرون أزواجا. هذه الأمة ليست بزوجة، وأزواجة هنا نكرة في سياق النهي أو ما مات له، فكانت عامة تشمل الذمية، كذلك تشمل غير المكلفة. والمراد بغير المكلفة المجنونة والصغيرة، فإنهما يجنبان الطيب والزينة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة لعموم الأحاديث الواردة في مشروعية الإحداد. قد جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد فوق 3 أيام إلا على زوج، أن تحاد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحاد 4 أشهر و10. قال: لا تكتحلوا ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت فتأخذ نبذة من قسط أو أظفار. قال: ويباح لبائن من حي، يعني أنه يجوز للمرأة المطلقة بطلاق بائن من شخص حي أن تحاد وتجتنب الزينة. وقوله يباح يعني أن ذلك ليس من الواجبات. والقول الآخر في المذهب أنه واجب، أن الإحداد على المطلقة البائن واجب، ولكن هذا يخالف ظواهر الأحاديث. ولم يعهد في نساء الصحابة أن المرأة المطلقة البائن تحاد وتجتنب الزينة والطيب، لذلك فإن الصواب عدم وجوب الإحداد بالنسبة للمطلقة البائن. وأما بالنسبة للرجعية فهي زوجة ولا زالت العصمة، والمستحب لها أن تتزين لزوجها وأن تتطيب له من أجل أن يرجعها. وهكذا الموطوعة بشبهة أو موطوعة بزنا أو كانت في موطوعة في نكاح فاسد، فهؤلاء لا يجب عليهم إحداد. والإحداد كما تقدم أنه اجتناب المتوفى عنها زوجها ما يدعو إلى استحسانها والنظر إليها أو جماعها، سواء كان من الزينة أو من الطيب. وأنواع الأطياب سواء كانت الأطياب المعهودة سابقا كطيب العود أو الأطياب المحدثة تمنع منها المحادة. وهكذا أنواع الزينة سواء كانت الثياب أو الحلي تجتنبها المرأة المحادة. وكذلك وضع الأطياب في الأطعمة تجتنبه المرأة المحادة، فلا تشرب المرأة المحادة القهوة التي فيها الزعفران، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس المعصفر من الثياب والحلي، ونهاها عن الخضاب والكحل فصبغ الشعر. كانت المرأة تصبغ شعرها فإنها لا يجوز لها صبغ الشعر في وقت الإحداد. وهكذا أيضا المكياج والبودرة ما يوضع على الشفايف وما يوضع على الحواجب تجتنبه المرأة المحادة. والمرأة المحادة فيما عدا ذلك مثل غيرها. كذلك أنواع الصابون التي فيها أطياب تجتنبها المرأة المحادة، الشامبو الذي فيه أنواع أطياب تجتنبه المحادة. وأما بالنسبة للنقاب فهو جائز لها كغيرها، لأن بعض الناس يعتقد أن المرأة المحادة يجب أن تغطي وجهها بالخمار السادل وأن لا يجوز لها النقاب. والنقاب هو الذي يكون في فتحة على مقدار العين. بعض الناس يظن أن المرأة المحادة تغطي وجهها بالخمار الذي يغطي الوجه كلية، ولا يجيز لها أن تظهر العين. هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، فدل هذا على أن غير المحرمة يجوز لها الانتقاب. لكن يلاحظ عند الرجال الأجانب أن يكون النقاب مقتصرا على العين، فإن كان مظهرا لشيء غير العين فإنه حينئذ لا يحل للمرأة لبسه عند الرجال الأجانب. قال: وأبيض، يعني أن المرأة المحادة يجوز لها أن تلبس الأبيض، وذلك لأنه ليس زينة في نفسه. وقال: ولو كان حسنا، ولو إشارة للخلاف، ولكن الأظهر أنه إن كان من أنواع الزينة ومما يستحسن من اللباس فإنها تجتهده. والتوتية نوع من أنواع ما يوضع على العين. نعم. أين تجلس المرأة المحادة؟ يجب على المرأة المحادة في عدة الوفاة أن تبقى في المنزل الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه، مسكنها ومنزلها الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه. لو قدر أنها كانت قد ذهبت لأمها أو ذهبت لجيرانها للزيارة فجاءها نعي زوجها في هذا البيت، فنقول هذا ليس بيتها، تنتقل إلى بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المتوفى عنها بالبقاء في بيت زوجها، قال: حيث جاءك نعي زوجك. لكن يستثنى من هذا الخروج من هذا المنزل بسبب لحوق ضرر بها، فلو قدر أن بقاءها في المنزل يلحقها ضرر به، من أمثلة ذلك أن يكون عليها خوف في هذا المسكن من السراق أو من الفسقة، فحينئذ لا حرج عليها في الانتقال إلى مكان تأمن فيه. وهكذا لو نقلت قهرا ظلما جاز لها الانتقال، كما لو نقلها الورثة ظلما، إلا فإن الأصل أنه يجب على الورثة أن يمكنوا زوجة الميت من البقاء في بيت الزوجية، ويأتمون بإخراجها من هذا المسكن. أو كان الانتقال بحق سبب من الأسباب المشروعة، كما لو كان المسكن مستأجرا وانتهى أجاره بعد 10 أيام من وفاة الزوج، وليس له تركة ولا لها مال من أجل أن تستأجر هذا البيت، حينئذ لا حق، لا بأس من انتقالها. أو كان البيت قد غصبه الزوج المتوفى، فقضى القاضي بعد وفاة الزوج بإرجاع هذا البيت إلى أصحابه، فإن المرأة تنتقل من هذا البيت، إذا انتقلت انتقلت حيث شاءت. جاء في حديث فريعة بنت مالك أن خبر وفاة زوجها جاءها وهي تسكن في بيت في دار شاسعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا هو مذهب مالك الشافعي وأحمد. ما كان داخلا في فناء الدار فله أحكامه، حوش البيت والباحة الداخلية وسطح البيت لها أحكامه، وبالتالي يجوز لها أن تنتقل في هذه المواطن. كذلك يجوز، أما ما كان خارج حدود البيت فلا يجوز لها أن تذهب إليه إلا لحاجة، إلا لسبب، أما بدون سبب فلا يجوز لها الخروج إليه. هل يجوز لها الذهاب خارج البيت؟ نقول إن كان في النهار فلا يجوز إلا لحاجة. من أمثلة الحاجات أن يكون عند المرأة وظيفة تؤديها، أو تدريسا في القرآن تقوم به، فتخرج في النهار وتعود في النهار كما قال بذلك الجمهور خلافا لمالك، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنساء شهداء أحد أن يجتمعن في بيت إحداهن في النهار، فدل هذا على أنه يجوز للمحاجة أن تخرج في النهار لحاجتها، وأما الليل فتبقى في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها إلا لضرورة، إلا لضرورة، كما لو جاءتها حالة إسعافية لها أو لأحد أبنائها ولم تجد من يذهب معه، ففي هذه الحال يجوز. لو قدر أن المرأة لم تلتزم بأحكام الحداد فإنها تأثم، لو كانت تخرج كانت تتطيب وكانت تتزين وتأثم بهذا، وكل فعل فيه إثم مستقل يتعدد إثمها بتعدد مخالفاتها. فلو قدر أنها قبل مضي مدة العدة بعشرة أيام تابت إلى الله، فهل نطالبها بإعادة الإحداد؟ نقول لا نطالبها لذلك، لأنه قد مضى وقت العبادة، وقت العبادة بالإحداد، ويحسن بالمرأة عند الإحداد أن تتقرب لله عز وجل بذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وفحينئذ إذا ملك الإنسان أمه فلا بد أن يستبرئها ليتأكد من خلو رحمها، وإن تبين أنها ليست بحامل بعد هذه الحيضة يجوز له أن يطأها، وإن تبين أنها حامل وأنها لم تحض فحينئذ لا يطأها حتى تضع حملها. جاء في الحديث أنهم لما أخذوا بعض السبي، سبي أوطاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ، وفي لفظ حتى تحيض حيضة. نعم.
وكذا إن كان فتنة فدسس فوضع من ذلك.
هذا الباب متعلق بأحكام الرضاع، وذلك أن الشريعة قد جاءت بأن الرضاع يثبت المحرمية ويمنع الرجل من الزواج ببعض النساء بسببه. وقد قال الله تعالى في المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة، وفي لفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، في اللفظ الآخر: يحرم من الرضاعة ما تحرم الولادة. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح بنت حمزة لأنها بنت أخيه من الرضاعة، وهكذا بنت أم سلمة قال: لو لم تكن ربيبتي لكانت بنت أخي من الرضاعة، ذلك أنه رضع هو وأبو سلمة من ثويبة مولاة أبي لهب. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تقدم معنا المحرمات من النسب، يشمل ذلك الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة وإن ارتفعت منزلتهن. والتحريم لا ينتشر إلا بخمس رضاعات كما هو مذهب الشافعي وأحمد، كما ورد في حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات ثم نسخن بخمس. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن الرضعة الواحدة محرمة، قالوا: لأن الآية أثبتت التحريم بمجرد الطلاق، بمجرد الرضاع. والصواب والقول الأول، لأن القرآن يقيد بالسنة. وبعض الظاهرية قال: الرضاعات المحرمات 3، استدل على ذلك بما ورد في الحديث: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، كما في صحيح مسلم. قالوا: فدل ذلك على أن 3 محرمات، لكن القول بتحريم 3 من هذا الحديث استدلال بدليل الخطاب، وقد عرضه في حديث عائشة 5 رضعات بواسطة المنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. ويشترط في الرضعات أن تكون في الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. ولأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل ذلك على أن ما بعد الحولين ليس من الرضاعة المشروعة، وإنما هو أمر زائد عن الرضاعة بقوله: أن يتم الرضاعة. وقد ورد في حديث سالم مولى أبي حذيفة أنه كان يدخل على امرأته، فلما نزلت آية التحريم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه، ولكن هذا من الأحاديث الخاصة بواقعة معينة، وهو من قضايا الأعيان فلا يعمل فيها بالعموم ولا يقاس عليها غيرها. وبعض أهل العلم يلحق الزيادة القليلة بالحولين، فمالك ألحق شهرا وأبو حنيفة ألحق نصف سنة، لكن ظواهر النصوص يدل على أن المعتبر أن المعتبر في الرضاعة هو ما كان في الحولين. والرضاعة المحرمة سواء كانت بالتقام الثدي أو بأخذ اللبن من الرضاعات أو شربه من كأس وإناء ونحوه، بل ألحق الفقهاء بذلك السعور والوجور، والمراد بالسعور إدخاله في الأنف، والوجور إدخاله في الفم بعدم رغبة ورضا. لو قدر أن امرأة ميتة رضع منها صبي فإنه ينتقل التحريم به. وهكذا، هل يشترط في اللبن أن يكون عائدا من حمل أو لا يشترط؟ المذهب يقولون لا يكون الرضاع محرما إلا إذا كان الارتضاع من لبن تابعا حمل. والقول الثاني بأن اللبن ينشر التحريم ولو لم يتبع عن حمل. بعض النساء الصغيرات إذا أخذت أخاها ألقمته ثديها، فقد يكون فيه لبن فيشربه، فعلى المذهب لا ينتشر التحريم بهذا، والصواب أن هذه رضاعة فتدخل في عموم النصوص الدالة على انتشار التحريم بالرضاعة. قال: وعكسه البهيمة، يعني لو كان اللبن تابعا وطئ بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم انتشر به التحريم. وعكسه البهيمة، فلو اشترك اثنان في الرضاع من بهيمة واحدة فلا ينتشر التحريم بذلك، لأنه ليس من الرضاع المعتبر الشرع. قال: وغير حبلى، يعني لو أتت الصغيرة فأرضعت وهي لم تحمل ولم يثب اللبن عن حمل فإنه لا ينتشر التحريم في المذهب. القول الثاني بأنه ينتشر التحريم بذلك، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو أقوى لدخوله في عموم النصوص. قال: فمتى أرضعت وغير حبلا ولا موطوعة، يعني لو كان هناك امرأة لم توطأ فأرضعت، قالوا لا ينتشر التحريم، والصواب انتشاره بذلك. قال: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ذلك الطفل ولدها. في أمور في النكاح فلا يجوز له أن يتزوجها، وفي النظر يحل له أن ينظر إليها، يجوز له ويجوز لها أن تكشف وجهها له وتكشف ما يظهر غالبا عند محارمها، ويجوز له أن يخلو بها، ويجوز ويكون محرما تسافر معه. وهكذا أبناء هذه، وهكذا زوج هذه المرأة يكون والدا لهذا الرضيع، هذا يسمونه لبن الفحل، لبن الفحل. قال: وولد، يعني يكون ذلك الطفل ولدا لمن نسب لبنها إليه وهو زوج المرأة سواء بحمل أو وطئ، ويكون محارم، زوج هذه المرأة محارم له، فالزوجة الثانية لهذا الرجل تكون زوجة لوالد الرضيع، وأخوات هذا الرجل يكن عمات لهذا الرضيع. وقوله ومحارمه محارمة فيها نظر، وذلك لأن بنت أخي زوج المرضعة محارم له، لكنهن لسن محارم لهذا المرتضع. قال: ومحارمها محارمه، يعني محارم المرأة المرضعة يكونون محارم للرضيع. ويستثنى من هذا ما استثنينا من الجملة التي قبله. قال دون أبويه فوالدا الرضيع ليسوا محارم له، فيجوز لوالد الرضيع أن يتزوج بالمرأة المرضعة لولده، ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج بوالدة الرضيع دون أبوي الرضيع وأصول أبوي الرضيع أجداده ونحوه وفروع أبوي الرضيع، فإن إخوة الراضع ليسوا محارم للأم المرضعة لأخيهم، فهي أم لأخيهم وليست أما لهم، فتباح المرضعة لأبي المرتضع ولأخيه من النسب، وهكذا تباح أم المرتضع وأخته من النسب لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة لأنهم أجانب عنه. ويلاحظ أيضا أن من أرضعته المرأة يكون أخا له، فلو قدر أن امرأة أرضعت صبيا وجارية ليس من أبنائها فإنهما يكونان أخوين ولا يجوز له أن يتزوج بها. قال ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، مثال ذلك إخوة المرأة بناتها من الصلب لا يجوز لهم أن يتزوجوها لأنهم أخوال تلك البنت، فهكذا إذا قدر أن أم هذه البنت أرضعت التي هي أختهم، لو قدر أنها أرضعت شخصا فإنهم يكونون أخواله من الرضاع، لو قدر أن إنسانا تزوج بأخته من الرضاع أو بنت أخيه من الرضاع أو عمة من الرضاع فإنه يفسخ النكاح، فقد ثبت في الحديث أن رجلا أخبرته امرأة بأنها قد أرضعته وأرضعت زوجته، فجاء إلى المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. لو قدر أن الرجل عنده زوجتان إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة، الصغيرة سنها سنة واحدة، فقامت الصغيرة فذهبت إلى الكبيرة بدون علم الكبيرة فرضعت، فنقول الزوجة الصغيرة أصبحت ربيبة وأصبحت ابنة له من الرضاع، وزوجته الأولى أصبحت أم زوجته الثانية، وأم الزوجة يحرم على الإنسان أن ينكحها. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها فإنه حينئذ لا، إن كان ننظر إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فالمهر بحاله. لو قدر أن الإفساد ليس من الزوجة وإنما من شخص أجنبي، فإن كان قبل الدخول فإن الزوج يدفع نصف المهر المسمى ويرجع الزوج على المفسد الذي أفسد النكاح بهذا النصف، وأما إذا كان الإفساد بعد الدخول فإن الزوجة تأخذ جميع المهر، والزوج يرجع على المفسد الذي أفسد النكاح. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. قال المؤلف: إذا ادعى الزوج وجود أخوة من الرضاعة بينه وبين زوجته، فننظر، إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، لأنها قد صدقته بعدم صحة النكاح، وإن كذبته فلها نصف المهر، لأن الفرقة حصلت من قبل الزوج. وأما إذا كان ذلك بعد الدخول فإننا نفرق بينهما، ويجب على الزوج أن يدفع المهر كاملا للزوجة لأنه قد استحل فرجها. أما إذا ادعت هي وجود الرضاعة بينها وبين زوجها فإن صدقها فالحكم واحد، إن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا، وإن كذبها فنقول حينئذ الأصل بقاء الزوجية، لكن يجب على الزوجة أن تفعل من الأسباب التي من الأسباب ما يحصل به الفرقة بينهما، يجب عليها إما أن تطلب الطلاق بعوض، تطلب الطلاق منه، فإن طلقها وإلا أعطته عوضا على الطلاق، وإلا تقدمت للقضاء من أجل الخلع، لأنها تظن بأنه يحرم عليها أن تمكنه من الوضع، بالتالي لا يجوز لها فعل ذلك. يجب عليها فعل الأسباب المؤدية إلى عدم وقوع هذا المحرم بما يغلب على ظنها. مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة ودخل بها، فقالت أمها بعد مدة: تذكرت لقد أرضعتكما، ولم تتمكن الأم من الشهادة، أو ردت شهادتها لسبب من الأسباب، وغلب على ظن البنت صدق أمها، والزوج مكذب لخبر الأم، حينئذ يجب على الزوجة أن تفعل الأسباب المشروعة المؤدية إلى عدم تمكين نفسها من زوجها، تمكين زوجها من نفسها. إذا وقع الشك في الرضاع، هل هي 3 رضعات أو 5؟ فالأصل أننا ننظر إلى الأقل ولا نثبت الزيادة. إذا وقع الشك في أصل الرضاع، هل رضع ولا ما رضع، هل رضع أو لم يرضع، فالأصل عدم وجود الرضاع، سواء كان الشك من الزوج أو الشك من المرضعة أو الشك من الزوجة، إلا إذا وجدت بينة تشهد بثبوت الرضاع، حينئذ يعمل بالبينة. والبينة في باب الرضاع يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة في مذهب جمهور أهل العلم، كما ورد في حديث بنت أبي إيهاب لما ادعت امرأة أنها قد أرضعتها وزوجها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بشهادة امرأة واحدة. وقال طائفة: لا بد من شهادة امرأتين، وقال آخرون: لا بد من 4 شهادات، يعني لا تقبل إلا شهادة رجلين وعن كل رجل امرأتان، فتكون 4 شهادات. وهذه الأقوال مخالفة لظاهر الحديث السابق. وقد يقع في بعض المسائل الرضاعة شكوك، فنمنع من الزواج وفي نفس الوقت نمنع من المحرمية ونمنع من الخلوة اتقاء للشبهات. هذا ما يتعلق بأحكام الرضاع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا رفضت المرأة الملاعنة فما الحكم في هذه المسألة؟ ذهب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه يقام عليها حد الزنا، فسروا العذاب بأن المراد به حد الزنا، والجمهور على أنه لا يقام عليها الحد. ولعل هذه المسألة إن شاء الله تأتي في باب الزنا. إن كانت الصلاة عليه في النهار إن شاء الله لا حرج، لأن يعني نوع من أنواع الحوائج، وإن كانت الصلاة عليه بالليل فلا يجوز، لأن الخروج بالليل ما يكون إلا لضرورة ولا يلحقها ضرر بترك الصلاة عليه. لا أعرف لهذا مستعد، لا ينفى إلا باللعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، هذا هو الأصل، واستثني منه مسائل اللعان، فيبقى الباقي على الأصل. وأما بالنسبة للتحليل، تحليل الدم، تحليل الدي إن إيه، فالأصل أننا لا نحتاج إليه، ولا ينبغي تشكيك أنساب الناس بمثل هذا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى شبها في مسائل عديدة، ومع ذلك لم يلتفت إلى الشبه، قد يكون شبها واضحا، وأثبت النسب بناء على الفراش. ففي حديث الملاعنة رأى شبها بينا بالذي قذفت به، ومع ذلك لم ينسب إليه الولد، ونفاه باللعان، ولو لم يكن هناك لعان لأثبت النسب إليه. في حديث ابن زمعة رأى شبها بينا بينه وبين ابن أبي وقاص، ومع ذلك أثبت النسب بناء على الفراش، ولوجود الشبه قال احتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم بأنه أخوها لوجود الفراش، لكن احتاط في مسألة الحجاب. فدل هذا على أن الأصل ألا يعمل هذا التحليل، لكن قد يعمل في مسائل خاصة جاءت الشريعة فيها بالعمل بالقافة، قافة الأشخاص الذين يعرفون الشبه في الأقدام ونحوها، الشبه بين ذوي القرابة في الأقدام ونحوها. مثال ذلك ما لو وطئت امرأة في طهر واحد من اثنين وطأ شبهة، وطأ الشبهة يثبت به النسب، حينئذ ترددنا بين أيهما، فنعمل التحليل من أجل النظر في مثل في إثبات النسب لأيهما. إذا كان على المرأة ضرر، إذا كان على امرأة المفقود ضرر ببقائها بدون زوج سواء للنفقة أو للاستمتاع، جاز لها المطالبة بالفسخ من قبل القاضي، ولا يفسخ إلا القاضي. وهل يثبت الخلع في مثل هذه المسائل ونقيم ولي المفقود مقامه في الخلع؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. إذا مضت المدة انقضت الزوجية، ولو لم يكن هناك قضاء من قبل القاضي. لا يقاس على المفقود السجين لأنه معلوم الحياة، لأنه معلوم الحياة المفقود، لأننا لم نعلم هل هو حي أو ميت، حكمنا عليه بهذا الحكم. والسجين إذا لحق زوجته ضرر جاز لها طلب الفسخ. المعتدة إن كانت عدتها من وفاة اجتنبت الزينة، بقية المعتدات لا يجب عليهن اجتناب الزينة. وذكرنا الكلام في المعتدة من طلاق بائن، فإن الصواب أنها تماثل غيرها في عدم وجوب الإحداد عليها. ما دام أنه قد ورد حديث بأنه لا توطأ حائل حتى تحيض، فمن ثم العبرة بما ورد في الحكم الشرعي. هذه قاعدة، وهي أنه إذا أقيم للحكم الشرعي علامة بلفظ صريح لم يجوز لنا الانتقال إلى غيره، ولو كان غيره أوضح في الدلالة عليه. مثلنا لها قبل قليل بمسألة التحليل مع الفراش، كذلك هنا بمسألة الاستبراء بين الحيض والتحليل بالدم. ليس محرما لها، هذا الأب محرم للبنت لأنها بنت زوجته هي ربيبة، والأم والولد محرم للأم لأنها زوجة أبيه، لكن بنت زوجة أبيه من غير أبيه هذه ليست من قرابته وليس محرما لها، فيجوز له أن يتزوج بها ولا يجوز لها أن تكشف له. الكلام في المشروعية، هل يشرع الإحداد بالنسبة للبائن أو لا يشرع، وهل تؤجر عليه أو لا تؤجر عليه. والأصل في المشروعية والأجر ألا نثبته إلا بدليل، وبالتالي فإن الصواب أن البائن لا تحاد. جائز لا حرج عليها. مات زوجها عنها وهي حائض، نقول نعم تعتد. ما مدة العدة؟ 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت حائضا أو كانت طاهرة. عيد نعم يعد طلاقا، الإخبار بوجود وقوع الطلاق يعد طلاقا. بالنسبة للامتشاط جائز، الاغتسال جائز، كذلك لبس الملابس المكوية في الأصل جواز، لكن تجتنب الزينة تجتنب الطيب. تقدم معنا أن المحرمات مذكورات في قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين الآية. فهؤلاء هن المحرمات، تقدم شرح هذا فيما مضى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.